حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأته ذات حسن وجه فقال إني أخاف الله. هي قضية كلها إيمان، وإلا الظروف كلها مهيئة لارتكاب الفاحشة، لكنه قال الذي صرفه هو أنه يخاف الله، ما صرفه إلا الخوف من الله عز وجل، بمعنى الإيمان. فإذا إذا هذا هو الإيمان، ما وقر في القلب من الإيمان بالله وتعظيمه وحبه وإجلاله والخوف منه والتعلق به والتوكل عليه وعظم الرجاء فيه سبحانه وتعالى، هذه صور الإيمان، وهنا يتجسد الإيمان. وكل ما يصدر عنك من أمور سلوكية سواء كانت من أوامر الشرع كالصلاة والزكاة والتوحيد أو حتى أمور عادية وأمور جبلية كالحياء وأمور أيضا كإماطة الأذى عن الطريق، هذا أمر مادي حسي ظاهري، لكنه ينقلب إيماني حينما تقصد به التأسي، وحينما تقصد به رفع الضرر كف الضرر عن المسلمين، وحينما تقصد به ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولهذا تأتي القضايا الإيمان، ولهذا دائما في كتاب الله عز وجل يبتغون من فضل الله ابتغاء مرضات الله، فالقضية دائما مرجعها إلى القلب وإلى الإيمان. ولعلنا ذكرناكم مرة في الأسبوع الماضي والذي قبله بعض كلام العلماء في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فالذي يجعلهم يتفاوتون في عظم الثواب وآثار الإيمان في الإنفاق حينما فعلا يتجسد عندهم ابتغاء مرضات الله، فهم ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وتكلمنا أيضا عن لفتات بعض العلماء رحمه الله في قوله وتثبيت من أنفسهم، بمعنى أن طبيعة الإنفاق يا إخواني الإنسان ينفق ومعه شح، وينفق وهو يخشى الفقر، وينفق وهو يعني يضرب ألف حساب وحساب، لكن هؤلاء الذين أنفقوا ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، بمعنى أنهم ينفقون وهم على درجة من الثبات، ما يتزعزع عندهم الإيمان بالله ولا يخافون أن ينقص الذي عندهم، ولا ينفقون ويقول هذا انتهى ولا بقي في شيء، ينفقون ونفوسهم ثابتة بشكل عجيب. فلاحظ التعبير القرآني ولاحظ كيف يصور قوة الإيمان في النفوس. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. طبعا الكلام ليس عن هذا، وإنما لتجسيد معنى الإيمان وإيضاح المقصود بالإيمان، وهو ما يستقر في القلوب من حب الله وتعظيمه وإجلاله وابتغاء ما عنده وعظم الرجاء فيه والأمل فيه سبحانه وتعالى. هذه هي التي تكون بواعث لكل السلوك سواء في الأوامر أو في النواهي، في الأوامر في طاعتها والنواهي في اجتنابها. ولهذا قال رحمه الله وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال وأركانه ستة، طبعا تكلم عن أركان الإسلام الخمسة، والآن يتكلم عن أركان الإيمان الستة، وسوف يدلل على هذه الأركان. فقال وأركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلما أراد أن يدلل أتى بآية واحدة ما عدا القدر، سيأتي لها بدليل، أتى بالدليل الخمسة الأولى والقدر له دليل. فقال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة: بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وآية البر هذه آية طويلة وعجيبة أيضا في 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 مضمونها، ولا معنى أن نقف عندها قليلا، لأنها تجسد الحقيقة مفهوم الإيمان وتجسد مفهوم البر الحقيقة. لأن البر كلمة لا شك أنها أتى بها الإسلام وأراد بها معاني واسعة واسعة جدا: الحج المبرور، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تعاونوا على البر والتقوى، وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى، يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فلا مانع أن نقف حقيقة عن كلمة البر ومفهومها، لأننا نتكلم عن الإيمان. وكذلك أيضا كيف تجسد البر في هذه الآية العظيمة الجامعة. طبعا البر من البر، والبر هو مقابل البحر، وحينما يقول البر الشيء الواسع، وكان من أسماء الله عز وجل البر لسعة رحمته سبحانه وتعالى، من أسمائه البر، فهو البر الرحيم. فالبر والبر أصلهما واحد. ولهذا ويبدو أن الإسلام هو الذي أتى بهذا الكلمة بهذه الساعة، البر. ولهذا قال في مقام آخر: البر حسن الخلق، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور، وما بر الحج. فقال هنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طبعا القضية كما تعرفون في سياق تحويل القبلة. طبعا لما حولت القبلة حاول أهل الكتاب أن يشوشوا على المسلمين، ويعني محمد له كل يوم مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا، ويخالفنا وراد مخالفتنا، تشويش. وتعرفون مثل هذه الأشياء تشوش على ضعاف الإيمان وعلى يعني القضية. ولهذا قال في المقام: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال: قل لله المشرق والمغرب، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وقال هنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما هي مشكلة أنك تصلي شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، لأن هذا إلى الله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله، وإنما المقصود هو الطاعة. فمادام قال صلوا جهة الكعبة، صلينا جهة الكعبة، لو قال صلوا إلى غيرها صلينا إلى غيرها. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفي الآية الأخرى أيضا: وليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهورها. لأنه كان عادة الأنصار إذا جاءوا من الحج يأتون من البيوت من الظهور، ما يأتون من الأبواب. قال: لا، ليس هذا هو البر، لكن البر ما يتقى. فقال هنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بهذه الكلمة الواسعة هذا هو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين المس، أولئك الذين صدقوا أولئك متقون. فلاحظ قوله صدقوا ومتقون، فالإيمان يتحقق لا شك في الصدق والتصديق. أولئك الذين صدقوا. فالبر كلمة واسعة ولها معانيها الواسعة، وهذه الآية من أجمع إيضاح معاني البر بما يشمل الإيمان وبما يشمل الأخلاق، بمعنى ما يتعلق بين العبد وبين ربه، وهذه قضايا الإيمان، وما يتعلق بينه وبين الناس، وما يتعلق بينه وبين نفسه، وما يتعلق بينه وبين الأوضاع والأحوال. فلو تأملت هذه الآية لوجدت أنها تعنى بأشياء كثيرة فيما يتعلق بحياة الإنسان وشأنه. الجزء الأول يتعلق بالإيمان بمعنى ما بينه وبين ربه، ثم في قوله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل. وهذه كما قلنا قبل قليل قضية المال، المال يمثل فعلا جزء يعني في 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 إقامة الحياة الدنيا، يكاد يكون هو من 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 أعظم أركان إقامة الدنيا. فالموقف من المال من جهتين، من جهة كسبه والمحافظة عليه وإنفاقه. لاحظوا ثلاث قضايا، قضايا كالكسب كيف يكسب الإنسان ولا بد يكون حلالا، والمحافظة عليه بمعنى لا يضيعه ولا يسرف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والإنفاق. ثلاثة، كيف دخل وكيف حافظ عليه وكيف أنفقه. لأن حقيقة الموقف من المال يعني الموقف من الحياة. ولهذا الحديث عن المال في القرآن والسنة طويل جدا، ليس تزهيدا فيه، ولهذا يعني حقيقة يحتاج الإنسان إلى نظر فيه. في بعض العلماء رحمه الله تكلم عن الزهد، ولا شك كلامهم جميل، لكنه يعني قد يكون زادوا قليلا لأنهم رأوا انصراف الناس إلى المال أو شيء، لكن الواقع أنه يجب أن تكون النظرة متوازنة. وكما ننظر إلى الزهد وندعو إلى الزهد وإلى الورع، كذلك أيضا ندعو إلى المحافظة على المال وإلى كسب المال وإلى إنفاق المال. لأن الحقيقة منزلة المال في الإسلام منزلة كبيرة جدا، ولا يكاد يذكر الجهاد إلا إما جهاد بالنفس أو بالمال، ما يمكن. بل أحيانا قد يقدم المال على النفس بأموالهم أنفسهم، بأنفسهم أموالهم. المال يعني حقيقة الله عز وجل حينما خلق ابن آدم وكلفه في هذه الأرض واستعمره فيها، جعل له مقومات ليقوم بمهمة الخلافة ومهمة إعمار الأرض، ومن أعظم المقومات المال. ولا نقول هذا كلام جزافا، وإلا ما نقول انظروا للنصوص. فالحديث عن المال في القرآن كبير جدا كما قلنا، لا من حيث إنفاقه، لا من حيث كسبه، ولا من حيث المحافظة عليه، ولا من حيث إنفاقه. لا حديث عن البخلاء، ولا حديث عن الذين يطغون في حينما يعطيهم الله المال، إنه يحب الخير الشديد الإنسان لا يطغى أراه استغنى، ولا من حيث أيضا الذين يفسدون في المال ولا يحافظون عليه. ولهذا قال هنا وآت المال على حبه، هذه قضية إيمانية والكلام فيها يطول جدا. آت المال على حبه، وقال في الآية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال ويطعمون الطعام على حبه. فقضية الحب هنا يتجسد فيها الإيمان. وهنا لعلكم ذكرهم بالآية التي قبل قليل، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لأن الحقيقة المظهر الإيماني الحقيقي أنك تعطي المال وأنت تحبه. أما تعطي الشيء لا تحبه، إما لأنه من الخبيث أو من سقط المتاع، أشياء انتهت منها، ثياب قديمة أو أثاث قديم، هذا لا شك له أجره، لكن لن يكون مثل الشيء الذي تعطيه وأنت تحبه. أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا قضية ارتباط الإنفاق بالحب هذه قضية دقيقة، وقضية فعلا تجسد الإيمان. وآتى المال على حبه، كما قلنا إما أن يكون حب لأنه من المال الجديد أو من المال غير المستعمل، أو على حبه لأنه أيضا في حال من الصحة وفي حال من القوة، لأن الإنسان إذا كبر تقدمت به السن أو مرض تخف قيمة المال عنده. طبعا لا يضيع عند الله شيء، لكن لن يكون هذا مثل هذا. ولهذا كان الشاب الذي ليس عنده صب أعظم من الشيخ الكبير الذي منعه عجز أو بعد ما كبر امتنع. هذا يختلف، وإن كان إذا تاب الله عليه، لكن لن يكون منزلته مثل الذي حافظ على نفسه في شبابه. ولهذا يتفاوت الناس في الدرجات. لماذا؟ لمثل هذا. ولهذا من أعظم الذين لا ينظر الله إليهم شيء مطنزان، إنسان كبير في السن ويزني. الشاب قد يكون له بواعث قوية، ومع هذا ولهذا شاب نشأ في طاعة الله، إن الذين يظلم الله في ظله، لأن قضية فعلا عنده بواعث وعنده دواعي، ومع هذا منعه خوف الله وحب الله. قال وآت المال على حبه، فقد يكون كما قلنا الحب نتيجة تمام الصحة وتمام القوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وليس إذا بارت الحكومة تقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد كان لفلان كذا. هذا طبعا وقد يكون يفيد، لكنه ليس أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح بمعنى كامل القوة، والإنسان إذا كان كامل القوة له آمال عريضة بل يحاول أن يزيد. شحيح بمعنى أيضا تحب. شحيح ليس معنى أنك أنت بخيل، لا، بمعنى وأنت فعلا متعلق بالمال. فإن الصحة من كمال القوة، والشحيح من حيث التعلق بالمال، تعطي المال على حب وتعطي المال وأنت متعلق به. لماذا أعطيته؟ ابتغاء مرضات الله. ولهذا قال هنا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه مصارف طبعا لن نتكلم عليها طويلا لأن القضية واضحة، ولكن نشير إشارات خفيفة. ذوي القربى، القربى لهم حق وإن كانوا أغنياء، إذا كانوا فقراء أشد وأشد، وإذا كانوا أغنياء يعطيهم، لأن المال ليس لا يعطى إلى المحتاجين. المال يعطى المحتاجين وغير المحتاجين. صلة الرحم ليست قاصرة عن ما تعطي، لا تصل الرحم للفقراء، تعطي هدايا، تعطي فعلا الأشياء، لأن عندك مال كثير وأعطاك الله مالا، وليس تعطيهم لا لفقرهم، تعطيهم لقرابتهم، تعطيهم فعلا يتزودون، وما دام أنهم ينفقونها في حلال ما في إشكال. وإذا أعطيته لفقره هذا شيء آخر. أيضا الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. فذوي القربى لهم حق، بل هم مقدمون على غيرهم، إن كانوا فقراء فهم أشد وأشد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد حينما أراد أن يوصي، قال إن 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 عندي مال وعندي ليس عندي لبنات، فقال إنك إن تذر إنك انتظر ورثتك أغنياء، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخطئ الحقيقة بعض الناس حينما يوصون. لا داعي أن تصيب الثلث إذا كان أهلك محتاجون، إذا كان أهلك محتاجين. وليس المقصود بالحاجة أن يكونوا فقراء، لا، حتى توسع عليهم. فأحيانا الوصية تضيق عليهم، في الوصية تضيق عليهم، وأحيانا قد تكون وصية أيضا مشكلة، خاصة إذا كانت جزء مشاع أوصى بالثلث. فين الثلث؟ يطلع من بيت ثلث، من سيارة ثلث، من أرض ثلث، من التجارة الفلانية ثلث. أحيانا يكون فيها معاناة. إذا كان لك مال كثير على الأقل لو تحجز ما الأرض الفلانية أو البناية الفلانية يمكن أريح، تجعل ثلثك في البناء الفلاني وخلاص، خلى الباقي كله بدل ما يكون مشاع ويتعبون في, 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 في كل جزء يطلع منه ثلث. هذه واحدة. والأمر الثاني الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير, يعني ولهذا استحب بعض العلماء أن يكون أقل من الثلث, الربع كما قال ابن عباس أو حتى الخمس, لا 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 لا, لا, لا توصي بالثلث, أوصي بأقل من الثلث. فقوله الثلث والثلث كثير دل أن الأولى أن يكون أقل. ولهذا الناس ما تفقه كثير الحقيقة, فذوي القربى لهم حق, أولادك وبناتك وزوجتك وأمك وأبوك وابن عمك وابن خالك وأرحامك لهم حقوق فتقدمهم, فالصدقة وصلة. ولهذا دائما القربة القربة, لكن الناس فقههم عجيب, فقههم قليل, ما يفقهون. وقد يكون أيضا العلماء يقصرون أحيانا في بيان القضايا هذه, وهو بخاصة يعني حرص الإنسان أو حرص الإسلام على أن يكون العلاقة في القربة علاقة ود ومحبة ومعروف وإحسان وبر. هذا شيء عجيب, لكن الناس ما تفقه. يعني حرصك على بر أهلك وبر أقاربك والبعد عن المشاكسة والبعد مع إخوانك أبناء عمك, لأن إذا صلحت العائلة صلح الناس كلهم. إذا صلحت عائلتي وصلحت عائلتك وعائلة فلان إذا صلح الناس. أما أن أفسد عائلتي وأصلح البعيدين هذا فيه شطط وفي عدم توازن. فحرصي على أهلي وحرصي على أقاربي وحرصي على برهم وعلى إحسانهم وعلى البعد عن الضغينة والبعد عن قطيعة الرحب هذا حق, وهذا من, 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 من قضايا الإسلام الكبرى. كم في القرآن ذكر القربى وذوي القربى وآتي القربى حقه, كم في القرآن قبل ما أن يذكر القربى, قبل أن يذكر المساكين وابن السبيل والسائلين يذكر القربى في مواطن كثيرة. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وقال وآتي القربى حقه وقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا وبذي القربى مباشرة على طول. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلهم له حقوق, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه تشير إلى ما قلنا قبل قليل في قضية الصلاة والزكاة, مع أن الصلاة متعلقة بعموم الإيمان والزكاة متعلقة بآتى المال على حبه, لكنها خصوصية الصلاة والزكاة لعظم شأنهما كما ذكرنا قبل قليل. والموفون بعهدهم إذا عهدوا. إذا قلنا كما قضية الإيمان العلاقة بالله وقضية العلاقة بالمال وقضية العلاقة بالناس, والموفون بعهدهم إذا عهدوا. والعهد هنا مراد به جميع المواثيق سواء كانت عقود بيع عقود شراء عقود مواعيد في كل ما يربطك بإخوانك داخل في العهد. والموفون بعهدهم إذا عهدوا, فهذا من البر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, هذا مع النفس كما قلنا, العلاقة بالله, المال, العلاقة بالناس, كل ما ربطك بالناس فهو عهد. بالنفس, تهذيب النفس, الصبر. والصبر كما قلنا وسبقا ذكرنا كثيرا أن الصبر كلمة جامعة بمعنى حبس النفس, حبس النفس عن كل ما تحتاج أن تحبسها عنه. ولهذا الحلم والشجاعة والكظم الغيظ كلها صبر, لأنها حبس نفس. فأن تهيمن على نفسك وأن تضبط إرادتك هذا قمة الخلق. ولهذا حسن الأخلاق هو بهذا, ما يعني تأملوا وتأكدوا, ما في حسن الخلق إلا حينما تسيطر على نفسك. ولا يكون الإنسان حسن الخلق إلا إذا كان فعلا مسيطرا على نفسه, لا في الغضب ولا في الرضا ولا في الغيظ ولا في الحلم ولا في الشجاعة ولا في الزهد ولا في الورع. ترى يا إخواني الزهد والورع كلها صبر. الزهد والورع صبر, حينما تتورع عن المحرمات هي صبرت, حينما تزهد فيما في أيدي الناس وتزهد في هذا صبر. صابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء يعني ما يصيبهم من من من, من يبدو البأساء التي تعم الناس، والضراء يبدو أنها التي تخص الإنسان نفسه. وحين البأس في القتال، حين البأس في القتال يصبرون في القتال أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. إذن هذه آية جامعة وجمعت لك البر كله، وفيها طبعا شاهد لما ذكر الشيخ من أركان الإيمان، لكن من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. لعلنا هذا نتكلم إن شاء الله عن عموما الإيمان بالله وملائكة، نرجي التفصيل فيها إن شاء الله في الجلسة القادمة، وكذلك عن القدر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل صلاة الفجر بقراءة سورة الزلزلة في الركعتين سنة ويرد في حديث؟ ما أعرف، ما أدري والله، لكنه الـ 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 الأصل في صلاة الصبح أنه يطيل القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن لا شك أنه لو صلى بسورة واحدة الصلاة صحيحة، لو صلى في الركعتين بسورة واحدة الصلاة صحيحة طبعا بعد الفاتحة. ما حكم من يأتي إلى الصلاة بدقائق قبل الإقامة ويغتصب مكانا في الصف الأول وهو لا يحق به أو لا يستحقه؟ على كل حال أنت أجبت عن السؤال. السؤال ما يعني، بعض الناس لما يسأل يوجه السؤال، السؤال جوابه فيه. هذا ما جاء ويغتصب، هذا معروف أنه أنت أجبت على السؤال، وضعت سؤالا وضمنته الجواب. على كل حال لا شك أن فيخطئ بعض الناس مع الأسف، وينبغي أن نتكاتف في هذا ونتعاون، وهذا لا يقضي عليه التعاون. وهذا مع الأسف أنه مشاهد أن بعض الناس فعلا يحجز أماكن في الصف الأول ليست له وإنما الآخرين، وقد يتهم أيضا بأنه يأخذ عليها مقابل، وهذا أيضا طامة وأطم، وهذا خطأ، ويجب أن نتعاون في هذا. وأنا أعرف أن المسؤولين يعني يشهدون جدا ويأخذون السجاجيد ويعاقبون ويأخذون تعهدات على بعض من يعثرون عليه، ولكن ومع هذا ينبغي أن نتكاتف أولا في الخوف من الله عز وجل، والأمر الثاني أن نتعاون على البر والتقوى ونأمر بالمعروف عن المنكر. أما إذا كان موجود في المكان أو ذهب يتوضأ ويرجع إلى قريب أو ذهب يطوف فهو أحق به، إذا وضع سجادة أو وضع هذا فهو أحق به. هل كل أفعال الصلاة واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك؟ هذا هو الأصل، نعم الأصل، لكن العلماء ذكروا أن ذكروا أركانا في الصلاة وواجبات وسننا، وهم أخذوها لا شك أنها من الأدلة. فأركانها طبعا الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة على خلاف فيها، هل هي ركن أو ليست بركن إلى آخره. هل يعتبر تكرار فعل الكبائر استحلالا؟ فمثلا في بعض البلدان يعطونا رخصة لم يريد أن يفتح خمارة، فهل هذا الفعل يعد استحلالا؟ لا لا يعد، لكنه لا شك أنه كبيرة وخطير، أمر يعني لا شك أنه يعني مبارزة لله بالمعصية ولا شك، والأمر ليس سهل، لكنه ليس بالضرورة أن يكون استحلالا، لأن الاستحلال هو الذي يعتقد أنه حلال، هذا المستحل الذي يعتقد أنه حلال وأنه ليس بحرام، هذا استحلال. يوجد رجل ضرير مكتوب على عصاه التي يحملها اسم الله، وهو يضعها على الأرض وبجانب قدمه، وقد نصح وقال: أنا أتبرك بهذا الاسم. يقول: لو وضعت بجانب قدمي ولو وضعت بجانب قدمي حديث الرسول وفي عن أمتي إلى آخره. لا شك أن مثل هذا قد يكون مما ينبغي أن ينبأ إليه، لأن قد في امتهان، امتهان إذا كان خاصة إذا كان أيضا يلقيه على الأرض، أو إذا كان يذهب به إلى أماكن أيضا ليست، فالأولى أن لا يفعل ذلك، ولا تكتب الآيات، ولا اسم الله عز وجل تكتب في مثل هذا. يقول عمرت عمارة وعلي ديون، فهل يجوز أن أقترض من البنوك بفائدة؟ لا يجوز، وما الحكم إن فعلت؟ أنت مخطئ، عليك أن تتوب الله عز وجل ولا تتعاطى الربا، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لي ولد يبلغ من العمر 12 سنة، وأريد أن أسافر إلى أهلي لزيارة أمي المريضة، وأبا